بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الحج من باب الفدية. والمراد بالفدية أي ما يفدي به الإنسان إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وسيأتي الكلام بإذن الله جل وعلا في هذا الدرس على بعض هذه الأمور إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية. طيب، عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية وهي من طريق عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا الحديث الذي هو من حديث عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنهما، أي عن عبد الله بن معقل وعن كعب بن عجرة، قال: فسألته عن الفدية. وهذا فيه السؤال عن ماذا؟ عن العلم. فيه سؤال عن العلم وسؤال الإنسان عما يحتاجه من أمر دينه. فقال: نزلت في خاصة. وكأن سؤال عبد الله بن معقل كان عن الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لا، في الآية: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فكأن عبد الله بن معقل علم أن هذه الآية نزلت في كعب ابن عجرة، فجاء يسأله عن هذا الأمر، فقال: سألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، أي الآية وأحكام الفدية نزلت في ماذا؟ خاصة. قال: وهي لكم عامة. وهذا فيه دليل لما ذكره الأصوليون رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهو يقول: نزلت في خاصة ولكنها ماذا؟ لكم عامة. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل معلوم، وقوله يتناثر على وجهي يدل على كثرة وأذية، وكذلك ما حصله بسبب ذلك من الوجع والتضرر. قال: فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. ومعنى ما كنت أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، ما كنت أرى أي بمعنى أظن، ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أرى، وأرى بفتح الهمزة أي من المشاهدة من الرؤية. قال: أو ما كنت أرى الجهد، وما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، وهو بمعنى الأول، لأن الجهد بمعنى المشقة، الجهد بفتح الجيم يأتي بمعنى المشقة، وأحيانا يأتي بمعنى شدة الطلب في الوصول إلى المقصود، ولكن المراد هنا بمعنى المشقة. قال: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. على هذه الرواية، هذه الرواية أشكلت على أهل العلم، لأن ظاهرها أن فيها الترتيب في الفدية، فيها الترتيب في الفدية، لأنه قال أتجد شاة؟ قال فقلت لا، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال العلماء ففي هذه الرواية إشعار بأن الفدية يجب أول ما تجب الدم، يجب أول ما تجب ماذا؟ الدم شاة. فإن لم يجد انتقل إلى ماذا؟ إلى التخيير بين الصيام وبين الإطعام، بين الصيام وبين الإطعام. بينما الرواية الأخرى التي هي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وهذا فيه التخيير، فيه التخيير في ماذا؟ في الكفارة، إما أن تطعم، إما أن تصوم، إما أن تذبح شاة، فأنت مخير بين هذه الأمور، فافعل أيها شئت، فافعل أيها شئت. وهذا هو الذي عليه أهل العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم، لا سيما أنه ظاهر الآية، أنه ظاهر الآية، وهي قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، قال أو صدقة، قال أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخيير بلفظ أو الذي تفيد ماذا؟ الذي تفيد التخيير. لذا حمل العلماء رحمهم الله تعالى حديث عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة بعدة محامل، منهم من حمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أتجد شاة؟ قال فقلت لا، فقال له فصم ثلاثة أيام أو اطعم ستين أو اطعم ستة مساكين إلى آخره. قالوا يحمل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل عندك شاة؟ فقال لا. قالوا ولو قال له نعم لقال له اطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة، أو اذبح شاة، من أجل موافقة بين الحديث والحديث، لأجل موافقة بين الحديث والحديث. وبعضهم ذهب إلى الترجيح فرجح الرواية الأخرى التي هي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة على الرواية الأولى، قالوا لأنها الموافقة لظاهر القرآن، لأنها الموافقة لظاهر القرآن. طيب، ففي الحديث كما ترون مسائل نتكلم بإذن الله جل وعلا منها على ما تيسر، نتكلم منها بإذن الله جل وعلا على ما تيسر. فالمسألة أو هذه المسألة هي المعروفة عند أهل العلم في الفدية، بفدية الأذى، بفدية الأذى، أي هذه الفدية تسمى فدية الأذى. وكذلك حكم، نتكلم كذلك على حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق، وكذلك ما ألحقه العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الأمر. أما فدية الأذى فمجمع عليها، فمجمع عليها لورود ذلك بنص الكتاب والسنة كما تقدم. قال الله جل وعلا فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن السنة كما هو ظاهر حديث كعب ابن عجرة الذي هو بين أيدينا. والكلام على هذه الآية وعلى هذا الحديث وعلى هذه المسألة من عدة أوجه، أو من عدة وجوه وتحتها عدة مسائل. فأما أولى هذه المسائل، على من تجب الفدية؟ على من تجب الفدية؟ فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى من ضرورة لورود النص بذلك، أماط الأذى لأنه حلق الشعر، حلق الشعر وما به من ماذا؟ من أذى. واختلفوا في من أماطه بغير ضرورة، اختلفوا في من أماطه من غير ضرورة. الحكم في الضرورة واضح كما في حديث كعب ابن عجرة وكما هو ظاهر نص القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى، فمن لم يكن مريضا أو به أذى فهل له أن يميط شعر، أن يحلق شعره وأن يميط ذلك الأذى أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه الفدية المنصوص عليها. الإمام مالك قال كذلك هذا عليه الفدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط، عليه دم فقط، وهذا معناه أنه الأغلب في الفدية، لأن الأغلب في الفدية ما هو؟ الدم. الفدية إما دم أي شاة، وإما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وتقدم معنى أن الصاع 4 أمداد، أن الصاع 4 أمداد، فنصف الصاع كم سيكون؟ مدان. فستة صاع كم سيكون؟ أو ستة مساكين من نصف صاع كم سيكون؟ 3 أمداد. واضح؟ 3 أمداد، وهو ما جاء في حديث كعب ابن عجرة بأنه قال فتصدق على تصدق ماذا؟ فرقا من طعام، والفرق كما قال العلماء 3 آصع، مكيال يقدر ب3 آصع. قال كما سمعتم مالك قال عليه الفدية المنصوص عليها أي التخيير، إما كذا وإما كذا وإما كذا. والشافعي وأبو حنيفة قالوا إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط، أي يجب عليه الدم. لماذا؟ لأنه فعل ذلك من غير ضرورة، فعل ذلك من غير ضرورة، فيلزم بالأغلب من الفدية، يلزم بالأغلب من الفدية. والأمر كما ترون محتمل، الأمر كما ترون محتمل. ومن حلقه من غير ضرورة كما هو واضح أنه يأثم، أنه يأثم، يكون آثما، يكون آثما، هذا الأمر فيه واضح. بقي الفدية، هل عليه فدية أم لا؟ كما ترون من أهل العلم قال عليه الفدية وتكون على التخير، ومنهم من قال بأن عليه الدم، بأن عليه الدم. والقول بالفدية مشابهة ل يعني غير المضطر بالمضطر، مشابهة غير المضطر بالمضطر، الظاهر هو الأقرب، لكن مع ماذا؟ مع وجود الإثم، مع كونه ماذا؟ مع كونه آثم، فعليه التوبة إلى الله جل وعلا. وثانيا عليه أن ماذا؟ عليه الفدية، وعليه الفدية. أيضا اختلف العلماء هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمدا، أو الناس في ذلك والمتعمد سواء؟ واضح هذا جماعة. رجل نسي فدخل فحلق شعره، نسي أنه محرم فحلق شعره، هل حكم في الناس والمتعمد سواء؟ قال مالك رحمه الله العامد في ذلك والناس واحد، أي سواء، أي الكل يلزمه الفدية. وهذا كذلك ذهب إليه أبو حنيفة والثوري والليث. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا فدية على الناس، لا فدية على الناس، وهو قول الظاهرية، وهو قول الظاهرية. والسبب في خلافهم، السبب في اختلافهم أن من اشترط وجوب الفدية لوجوب الفدية استدل بماذا؟ بعموم الآية، بعموم الآية أنه ارتكب محظورا، وارتكاب المحظور عامدا أو ناسيا سواء، عامدا أو ناسيا سواء. فقال لا تفريق بين هذا وهذا. ومن ذهب إلى أن الناس يعذر استدل بعمومات الأدلة في الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك قول الله عز وجل ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. والقاعدة عند العلماء أن المحظور يسقط الإثم، يسقط الاسم وكذلك يسقط ماذا؟ التكليف، فعل المحظور بخلاف ترك المأمور، فإنه يسقط الاسم لكنه يوجب الفعل، يوجب الفعل. على أن القاعدة العامة الذي يمشي عليه العلماء أو جمهور العلماء في باب الفدية أنهم لا يفرقون بين الناس وبين العامل، لأثر ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكا متعمدا أو ناسيا فليهرق دما، والحكم ها هنا عند هؤلاء في الناس والعامل سواء. فعلى قاعدة الجمهور من حيث القاعدة الكلية، من حيث القاعدة الكلية في هذا الباب، أي في باب محظورات الإحرام، ينبغي لهم أن يتفقوا على ماذا؟ على أن عليه دما. فالمسألة كما ذكرنا على الخلاف المذكور، على الخلاف المذكور، يعني من حيث النظر القواعد العامة فإن المخطئ والناس لا شيء عليهم، ومن حيث النظر إلى القاعدة الذي يمشي عليه الجمهور الخاصة في هذه المسائل فإنهم يوجبون على مثل هؤلاء الفدية، يوجبون على مثل هؤلاء الفدية. طيب، كذلك من المسائل قالوا يجب في فدية الأذى ثلاثة خصال على التخيير: الصيام والإطعام والنسك، يعني هذا أو هذا أو هذا، كما في الآية السابقة وفي حديث كعب بن عجرة على الرواية الأخرى. وهذا أمر مجمع عليه، نقل غير واحد الإجماع عليه. والعلماء كذلك، يعني الجمهور، ذهبوا إلى أن الإطعام هو لستة مساكين، الجمهور ذهبوا أن الإطعام لستة مساكين، وأن النسك أقله شاه، وهذا هو الظاهر وهذا هو الصحيح لحديث كعب ابن عجرة السابق: أتجد شاة؟ ثم ذكر له بقية الكفارات. وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام، وهذا قياسا على ماذا؟ على كفارة اليمين. والصواب الأول. وكذلك إطعام المسكين، قال لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص أنه يعطى ما لا يعطى كما جاء في الأحاديث نصف صاع، ونصف صاع على الصحيح أنه من أي طعام لا بد أن يكون طعام وأن يكون نصف صاع. فبعض أهل العلم قيده بالبر، وبعض أهل العلم أطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه، قال اطعم كل مسكينا نصف صاع، وجاء ستة مساكين فرقا من طعام. فالطعام كما مر معنا في مسائل الزكاة أنه ربما يطلق ويراد به البر. والعلماء رحمهم الله تعالى بعضهم حمل اللفظ على عمومه، فيتصدق بنصف صاع من طعام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أطعم كل مسكين طعاما أكلا بإدام، فذهبوا إلى أن هذا أفضل، إلى أن هذا أفضل، أن يطعم كل مسكين طعاما بماذا؟ مع إدام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن المسكين يطعم كل مسكين طعاما بإدام، طعاما بماذا؟ بإدام، أي أكل يعطيه طعام يعني مطبوخ مع إدام، ومن أعطاه كما سمعتم أعطاه برا نصف صاع من بر أو ما شابه ذلك أجزأه ذلك. أيضا من المسائل الذي اختلف فيها في باب الفدية، أو المسائل التي ذكرت في باب الفدية أي فيما تجب فيه الفدية، فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه كما جاء في هذا الحديث أنه ماذا قبل كان يؤذيه، فإن حلق ذلك فالفدية واجبة، وهو ظاهر حديث كعب بن عجرة، ويدل عليه كذلك أي على المرض ظاهر الآية، فمن كان مريضا أو به أذى فله أن يحلق رأسه، وقد روي عن ابن عباس أنه قال المرض أن يكون برأسه قروح، والأذى القمل وغيره، إن كان فيه غير القمل من الدواب والهوام يؤذينه فلا بأس أن يحلق رأسه لأجل إزالة ذلك. وقال عطاء المرض الصداع والأذى القمل وغيره، والجمهور على أن كل ما منعه كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيط وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية. واضح يا جماعة هذه المسألة؟ الجمهور يقولون أن كل محظورات الإحرام التي تحرم على المحرم بدخوله في النسك، فمن فعل شيئا من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه الفدية. فقالوا إن لبس الثياب المخيطة، لبس القميص أو لبس القلنسوة العمامة أو كذلك قالوا قص شعر مثلا قص شاربة أو نتف إبطة أو قص أظفارة أو ما شابه ذلك، قالوا أنه إذا استباحه فعليه الفدية، إن فعل شيئا من المحظورات فعليه ماذا؟ فعليه الفدية، أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام. فدية أي دم، ذهب بعضهم إلى أنه دم وذهب بعضهم إلى إطعام على خلاف بينهم في ذلك. قال ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء، لم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء، مع أنهم الناظر في حالهم أنهم ألحقوه بماذا؟ بالأصل. ما هو الأصل؟ حلق الرأس، ولكنهم في الفرع وسعوا ما لم يوسعوا فيه في ماذا؟ في الأصل. وكذلك استعمال الطيب، من تطيب، ومعروف أن الطيب كذلك من محظورات الإحرام، يقول كذلك عليه دم. وقال قوم ليس عليه، وقال قوم ليس في قص الأظفار شيء، وقال قوم فيه دم. وحكى ابن المنذر أن منع المحرم قص الإظفار إجماع، أي حكى الإجماع على أن المحرم لا يقص أظفاره، وهذا الإجماع نقله في كتاب الإجماع، إلا أن بعضهم حكى خلافا، في قص الأظفار، ذكر أو أشار إلى هذا الخلاف، أو قل ذكر هذا الخلاف المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف. واختلفوا في من أخذ بعض أظفاره، دون بعض. هذا قد يحصل لجميع بعض الناس، يعني مبتلى أنه يأكل مال أظفاره أكلا، خاصة وقت القلق يكون قلق هكذا أو يفكر بدون أن يشعر تجده ماذا يأكل أظفاره. فمن فعل هذا هل عليه شيء أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، أي ممن أوجب عليه أن لا يقص الأظفار، أو ممن حرم عليه قص الأظفار. ولسيأتي معنا كما سمعتم أن في المسألة خلاف، وأن ابن حزم وغيره من العلماء لم يلحقوا به هذا. فالحاصل أن من قص أظفاره على قول الجمهور الذين يقولون يجب عدم قص الأظفار، اختلفوا ما هو الذي يوجب الدم، ما هو الذي يوجب الفدية؟ قصر ظفر واحد اثنين ثلاثة أو قصر اليد كاملة أو ما أو ماذا؟ فاختلفوا في هذا. فقال الشافعي وأبو ثور: إن أخذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا، ظفر واحد أطعم مسكينا واحدا، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين، وإن أخذ ثلاثا قالوا فعليه دم في مقام واحد، دم في مقام واحد، كأنه ماذا؟ قص أصابع اليد. يقول الواحد أقل من النصف، الاثنين أقل من النصف، الثلاثة ماذا؟ أكثر من النصف، فتأخذ حكم اليد كأنه قص أظفاره أظفار يده كاملا، فيجب عليه الفدية، فيجب عليه الفدية. وقال أبو حنيفة في أحد أقواله: لا شيء عليه حتى يقصها كلها، حتى يقصها كلها. وقول أبو حنيفة وقول أبي حنيفة من حيث القياس أشبه، من حيث القياس أشبه، لأنه ما دام أنهم يعاملون يعني الأظفار معاملة واحدة، فمن حيث القياس ماذا؟ من حيث القياس أنه خالف القياس، من حيث القياس أنه خالف القياس. لماذا؟ لأن الذين يلحقونه بالشعر يقول لو قص جزء من شعره، يقول لو قص جزء من شعره لزمه ماذا؟ لزمه الفدية. فكذلك لو قص بعض الأظفار كذلك يجب أن تلزمه الفدية، يجب أن تلزمه الفدية على قول هؤلاء. وقال أبو محمد بن حزم الظاهري: يقص المحرم أظفاره وشاربه، أي لا شيء في ذلك، يقول له أن يقص أظفاره وله كذلك أن يقص ماذا؟ شاربه، وله أن يقص شاربه. وهذا القول بعضهم اعتبره شذوذا من ابن حزم، وأنه مخالف للإجماع، وأنه مخالف للإجماع. والحقيقة أن المسألة ليس فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع. فما ذهب إليه ابن حزم من حيث البقاء على البراءة الأصلية له وجه، من حيث البقاء على البراءة الأصلية له وجه، أنه لا يحرم على المحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، إلا ما حرمه الله ورسوله. وإلحاق هذه الأشياء بشعر الرأس، إلحاق الشعور بشعر الرأس كما مر معنا، هذا محل نظر، لأن بعضهم يقول أن بقية الشعور تلحق بماذا؟ بالرأس، تلحق بالرأس. والله عز وجل قال ماذا في كتابه الكريم؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واضح؟ فقالوا يلحق به. والحقيقة أن ما هناك الإلحاق ليس بظاهر، علة الإلحاق ليست بظاهر. لذا بعض أهل العلم قالوا إن العلة في الإلحاق، العلة في الإلحاق يعني بعضهم جعلها الشعور، فأشكل عليه في ماذا؟ في الأظفار. ولذا أكثر أو كثير من هؤلاء يجعلون العلة هي الترفه، أو معنى الترفه، يجعلون العلة الترفه أو هو معنى الترفه، يقول فقص الأظفار أو قص الشارب أو ما شابه ذاك في معنى من معاني ماذا؟ الترفه وما شابه ذاك، والمحرم عليه أن يبقى بهيئة ماذا؟ بهيئة تشعر بأنه محرم، أنه ترك، أنه ترك ما ترك من الأمور تعبدا لله جل وعلا. فالحاصل أن مسألة إلحاق بقية الشعور بالشعر محل نظر، محل نظر، لكن كما نكرره كثيرا الأسلم أن يترك الإنسان ما قد يكون سببا لماذا؟ لأن يكون فيه نقص في حاجة، مع أن إلحاق هذه الأشياء بالشعر، بشعر الرأس محل نظر، لأن الله جل وعلا إن أراد كل الشعور لقال ماذا؟ ولا تحلقوا شعوركم. الله جل وعلا إن أراد كل الشعور لقال ماذا؟ لا تحلقوا، ولا تحلقوا شعوركم حتى يبلغ الهدي محله. والله كلامه ماذا؟ أعظم الكلام وأجمل الكلام، وكذلك أجمع الكلام. فلو أراد هذه الأشياء كلها لذكر لفظا يشمل ماذا؟ معاني الشعر، واضح هذا جماعة؟ ولكن كون الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، جعل الحلق أين؟ في الرأس. ولم يأتي دليل من السنة على أن من حلق غير ذلك يدل على أنه فعل محظورا. فإلحاق هذه الأشياء بالشعر كما سمعتم محل نظر، لكن نكرر ونكرر أن الترك أولى. الترك ماذا يا جماعة؟ ترك هذه الأشياء الشعر وقص الأظفار وما شابه ذلك أولى، وكذلك أبعد عن الخلاف، وكذلك أبعد عن الخلاف، فكلما كان الإنسان أبعد عن الخلاف كلما كان يسير في طريق ماذا؟ في طريق السلامة. والأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، له أن يقص أظفاره إن كان متمتعا قبل ماذا؟ في الميقات، واضحة جماعة؟ وإن كان قارنا ما هي إلا أيام، إن كان قارنا ما هي إلا أيام، بإذن الله جل وعلا يحتسب الأجر من الله، وأجره على قدر نصبه، وأجره على قدر نصبه، وتمر الأيام على خير بإذن الله جل وعلا. فالحاصل أن من حيث الدليل ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى وجيه، ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى وجيه. وعند ابن حزم أنه لا فدية على لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص، واضح هذا جماعة؟ وكذلك أجمعوا على منع حلق شعر الرأس، أجمعوا على منع حلق الرأس، واختلوا في حلق الشعر من سائر الجسد، فالجمهور على أن فيه الفدية، الجمهور على أن فيه الفدية، وقال داود لا فدية فيه، كما تقدم أن داود وهو مذهب الظاهرية ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى، وذهب إليه طائفة أيضا آخرين إلى أنه ليس عليه دم، أي بقية الشعور كشعر العانة، شعر الإبط وما شابه ذلك، شعر الشارب، ذهب هؤلاء إلى أنه يجوز الحلق لعدم الدليل الدال على منع ذلك. ومن نظر إلى المعنى العام، من نظر إلى المعنى العام أن الله جل وعلا منع حلق الرأس، منع حلق الرأس وهو أظهر في الشعر، فذهب إلى أن غيره كذلك، إلى أن غيره كذلك في المنع، فقوله كما ترون محتمل، قوله كما ترون في احتمال، ولكن من حيث الظهور والوجاهة أنه ماذا؟ أنه لا يلحق بها، أنه لا يلحق بها، ولكن كما سمعتم ونكرر أنه أن الإنسان يبقى دائما على ماذا؟ على السلامة، أن الإنسان يبقى دائما على السلامة، وما بقي على السلامة فهو أسلم. ثم اختلفوا في من نتف من رأس الشعر والشعرتين أو من لحمه، يعني من نتف شعر أو شعرتين، واضح يا جماعة؟ شعر أو شعرتين من رأسه، أو بعضهم يقول حتى لو حك، بعض الفقهاء يقول لو حك فتساقط بعض الشعر فعليه الفدية، لو حك فتساقط بعض الشعر فعليه الفدية، بل بعض أهل العلم أيضا بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا لو اغتسل، مما منع الاغتسال قالوا لأنه لو اغتسل ربما حرك شعره فتساقط بعض الشعر، فمن تساقط بعض الشعر، إذا تساقط عن الإنسان بعض الشعر هل عليه شيء أم لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فذهب مالك إلى أنه ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية، فعليه الفدية، إن أماط شعر يسير، تساقط شعر يسير، ليس عليه شيء. أما إذا كان به أذى كما سمعتم قمل وما شابه ذلك فإنه فيه الفدية. وقال الحسن في الشعر، في الشعرة مد، في الشعرة الواحدة مد، وفي الشعرتين مدان، وفي الثلاثة دم، وفي ثلاثة دم، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال عبد الملك صاحب مالك في من قل فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية، فيما قل إطعام وفيما كثر فدية، يعني يقسم الرأس إلى قسمين، الأقل فيه الفدية وإن قطع الأكثر ففيه ماذا؟ ففيه الدم. ولا شك ولا ريب أن هذه الأقوال محل نظر، أن هذه الأقوال محل ماذا؟ محل نظر. والأظهر أنه لا يكون كذلك إلا إن حلق، إلا إن حلق رأسه، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا أمر. وأمر ثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يغتسل وهو محرم، أيضا إجماع العلماء على أن الجنب يغتسل وهو محرم، وإذا اغتسل قد يتساقط منه ماذا؟ بعض الشعر، قد يتساقط منه بعض الشعر، قل أو كثر على خلاف الناس، منهم من شعره يتساقط سريعا ومنهم من شعره القوي إلى غير ذلك. فلم يوجب أحد في مثل هؤلاء أن عليه ماذا؟ أن عليه شيئا. أيضا من الأمور التي تدل على هذا المعنى وهو أظهر وأصرح ما جاء في صحيح، ما جاء في صحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وجاء في حديث عبد الله بن حنين عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه, احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط رأسه, ففيه دلالة على أن إنسان إن احتجم وحلق الحجامة الشيء اليسير, لأن معروف أن الحجامة إذا كانت في وسط الرأس لابد أن تحتاج إلى ماذا؟ إلى حلق, إلى الحلق اليسير, إلى الحلق اليسير. فمثل هذا مما يعفى عليه, فمثل هذا مما يعفى عليه لمثل هذا الحديث, لمثل هذا الحديث. وعليه يقاس, وعليه يقاس من حلق أو من اغتسل فتساقط شعره أو حك رأسه أو حك لحيته أو ما شابه ذلك فتساقط منه بعض الشعر, فإنه لا شيء عليه. واضح هذا جماعة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من أي؟ من وسط رأسه, من وسط رأسه. والحديث كما سمعتم من حديث عبد الله بن حنين في صحيح مسلم, في صحيح الإمام مسلم, وهذا يدل على جواز هذا الأمر, وهذا يدل على جواز هذا الأمر, ويلحق به ما كان في معنى, ويلحق فيه ما كان في معنى. لذا أجاز العلماء رحمهم الله تعالى أن المحتجم, أن الإنسان, أن المحرم إذا أراد أن يحتجم وحلق شيئا يسيرا من الرأس لأجل الإحرام فلا بأس في ذلك, لهذا الحديث, لحديث عبد الله بن حنين مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. طيب, هذه كما ترون بعض المسائل, كذلك المسائل المذكورة في هذا الباب. في هذه الفدية, في هذه الفدية أين محلها؟ أين يكون محلها؟ أي هل تكون في الحرم أو لا تكون؟ يعني تكون حيث شاء. فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يفعل ذلك ما شاء, يفعل من ذلك ما شاء أين شاء, بمكة وبغيرها, وإن شاء ببلده, ببلده بمكة وبغيرها, وإن شاء ببلده. في مسألة ماذا؟ في مسألة الفدية, في مسألة الفدية. وفرق بين الفدية والهدي, وفرق بين الفدية والهدي. هذه يسمونها فدية ماذا؟ فدية أذى. ويفرقون بين الفدية وبين الهدي. الفدية قال مالك رحمه الله تعالى لا يشترط فيها أن تكون في مكة, لا يشترط فيها أن تكون في مكة, وسواء عنده, قالوا مالك, وسواء عنده في ذلك ذبح النسك, ذبح النسك والإطعام والصيام, وهو قول مجاهد, وهو قول مجاهد. والذي عند مالك هنا هو نسك وليس بهدي, نسك وليس بهدي, بمعنى أنه نسك فدية, فدية وليس بماذا؟ وليس بهدي. قال فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى. النسك لا, أو الهدي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بمكة أو بمنى, لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة, والمراد مكة. وقال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة, هديا بالغ الكعبة. طيب, وقال أبو حنيفة والشافعي الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء. وقال ابن عباس ما كان من دم فبمكة, وما كان من الإطعام والصيام فحيث شاء. وعن أبي حنيفة مثله. ولم يختلف قول الشافعي أن دم الإطعام لا يجزو إلا لمساكين الحرم. وسبب الخلاف استعمال قياس النسك على الهدي, فمن قاسه على الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم. وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم, والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله. والمخالف يقول إن الشارع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا وجمع, وجب أن يكون حكمهما مختلفا. وأما طيب, وهذا كما ترون أن الأولى ولا شك ولا ريب, أن الأولى ولا شك ولا ريب أن يفعل ذلك في الحرم, أن يفعل ذلك في الحرم إلحاقا بالهدي, إلحاقا بماذا؟ بالهدي, إلحاقا بالهدي, لأنه متعلق بماذا؟ متعلق بأمور المحرم, متعلق هذه الأشياء والنسك وما شابه ذلك متعلق بأمور الإحرام, بأمور الإحرام. فكذلك يلحق بماذا؟ بأمور بما شابه مما يفعله الإنسان المحرم من أمور الهدي. فينبغي له أن يفعل ذلك في مكة سواء كان الإطعام أو كان الذبح. وأيضا اختلوا في الوقت, فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى, أي متى تكون الكفارة؟ الجمهور ذهبوا إلى أنها تكون بعد إماط الأذى، أي يحلق ثم يكفر. ولا يبعد أن يدخله خلاف قياس على كفارة الأيمان، أي بعض أهل العلم ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه يجوز قبل ويجوز بعد، قياسا على ماذا؟ على كفارة الأيمان. أن بعض أهل العلم ذهب في كفارة الأيمان إلى أنه يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، قبل أن ماذا؟ أن يحنث، وله أن يكفر بعد ذلك. ومن فعل بعد ذلك هو الأولى، ومن فعل بعد ذلك هو الأولى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.